نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحديث له تعلق قوي بقوله سبحانه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تكلمنا عن مناسبة هذه الآية مع الآيات التي قبلها في الدرس الماضي، وتعرفنا على معنى هذه الآية بالإجمال، وبقي عمران الثاني من بني الأول. فإن تبين لنا الأول تبين لنا الثاني جليا. الأول، الأمر الأول، الأعمال القلبية، متى يحاسب عليها الإنسان ومتى لا يحاسب. والأمر الثاني، هل هذه الآية منسوخة أم ليست بمنسوخة؟ ومن قال إنها منسوخة فما مراده؟ فقد ثبت عن جمع من السلف أنهم قالوا إنها منسوخة، وثبت كذلك عن جمع من السلف كما سيأتينا إن فسح الله في الوقت أنها غير منسوخة. والأصل في خلاف السلف في التفسير إنما هو من باب خلاف التنوع للتضاد، وأن كلامهم جميعا مستقيم، وأنه ليس بمتناقض ولا متعارض ولا متضارب. الأدلة النصية التي أورد بعضا منها الإمام ابن كثير رحمه الله، من لم يفهمها ويفرعها ويدقق في ألفاظها ويضع كل نص في مكانه يبدو أنها متعارضة، والأمر على التحقيق ليس كذلك. وحتى يستقيم معنا الأمر ويظهر جليا، فإننا نستطيع أن نقسم الإرادة إلى قسمين. إرادة العبد في الأعمال تنقسم إلى قسمين، ثم كل قسم تندرج تحته حالات. فإذا ضبطنا هذه الأمور استطعنا أن نعرف متى يؤاخذ الإنسان على نيته ومتى لا يؤاخذ. القسم الأول من القسمين الكليين من أقسام الإرادة، الإرادة غير الجازمة. هنالك إرادة غير جازمة، والإرادة غير الجازمة لها حالتان. الحالة الأولى ما لا ثواب عليه ولا عقوبة. الحالة الأولى من حالات الإرادة غير الجازمة ما لا ثواب عليه ولا عقوبة، وهو الخواطر والهواجس التي تأتي من الخارج. ولذا في الحديث إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، وفي رواية ما حدثت بها أنفسها. فالذي تحدث به النفس إن كانت الفاعل تكون تحت الإرادة، وإن كانت ما حدثت به أنفسها مفعول به يكون شيء هاجم على النفس من الخارج. فالهواجس خواطر وما يهجم على الإنسان في الخيال حسنا أو قبحا، طاعة أو ذما، طاعة أو معصية، مدحا أو ذما، فهذا القسم من الإرادة الغير الجازمة لا ثواب فيه ولا عقاب. هذا القسم على توجيه إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. أوانس تحدث النفس. وقد ذكر بعضهم إجماع على مثل على أنه لا عقاب فيه فيها ولا ثواب. صنف الثاني إرادة غير الجازمة، ما يثاب صاحبه إن كان خيرا ولا يعاقب إذا كان شرا. صنف الثاني الإرادة الجازمة، لك الأجر والثواب إن كان خيرا، وإن كان شرا فلا ثواب فلا وزر عليه، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. وهذا القسم هو الهم، والهم غير الجزم، الهم غير الجزم. ودل على هذا القسم أحاديث ونصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، قال ما ثبت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، والحديث عند الإمام البخاري، ولعل ابن كثير أورده في شرح هذه الآيات، والأحاديث التي أوردها ابن كثير ليست على سياق واحدة، فلما ننوعها نحسن وضع كل شيء في مكانه. يقول الله عز وجل، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عن ربه، يقول إن الله كتب الحسنات والسيئات، فقال فمن هم بحسنة فلم يعملها، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة من كرمه. إذا هممت ولم تفعل، هممت أن تتصدق لم تعزم، ثم بدأ لك أن لا تتصدق، مجرد ما القلب يميل بالصدقة ولو لم يقع جزم كتبت لك حسنة. يقول إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، قال فمن هم بحسنة فلم يعملها، أكد بقوله كتبت له حسنة، قال كاملة، قال كتبت له حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها، قال كتبها الله عنده عشر حسنات، كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. في إشارة خفية في الحديث أن المضاعفة أمر قلبي، وكلما دق إخلاصك وحسنت نيتك تتضاعف لك الأعمال. تأمل معي، قال كتبت حسنة، فإذا عملها كتبت عشرة، كتبت عشرة إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. كل ما جودت وحسنت ونويت أحسن مضاعفة كثرت. في إشارة واضحة في الحديث أن المضاعفات إنما تكون بالإيش؟ عمل قلبي، عمل قلبي. طيب، كل أحد يقول في المقابل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. نويت هميت دون عزم، في هنالك نوع من أنواع السيئات إذا وصل فيها الأمر إلى درجة العزم كتبت. أما هذه إرادة غير جازم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. إذا هم عمل السيئة تكتب سيئة، وإذا هم في عمل السيئة إذن أصبح عندنا نوع ثاني. النوع الأول الهواجس، قلنا لا ثواب فيها ولا عقاب. النوع الثاني فيها الثواب دون العقاب، فيها الثواب دون العقاب. إن نويت الحسنة ففيها الثواب وإن لم تفعلها، وهو الهم وليس الجزم. فالنية يندرج تحتها هي أصناف هي أقسام. فالهم بالسيئة تكتب، إذا هممت بالسيئة فإن فعلتها كتبت سيئة وإن لم تفعلها كتبت حسنة. أكثر صراحة من هذا الحديث رواية أخرى عند البخاري أيضا صريحة أكثر، ولفظها قالت الملائكة: يا رب ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة. الملائكة تقول لله، والحديث كما قلت البخاري في الصحيح. قالت الملائكة: يا رب ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو سبحانه أبصر به، أبصر به يعلم السر وأخفى. فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوه له بمثلها، وإن تركها فاكتبوه واكتبوها له حسنة. ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة، الله ماذا يقول لهم؟ فارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي. وفي رواية وأيضا في البخاري: فإنما تركها من أجلي. وهذا دليل صريح أن الترك عمل، وهذا نص صريح في أن من ترك السيئة حتى تكتب حسنة لا بد أن تكون من أجل الله، من أجل مخافة الله عز وجل بالغيب. بعض الناس يترك ويتحصر على الترك ولا يترك من أجل الله سبحانه وتعالى. وفي رواية في مسلم أيضا أصرح فيها: وإذا هم بسيئة ولم يعملها، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه. هذا نص صريح، نص صريح في أنه لا يكتب. إذن هنالك حديث نفس، هنالك هم، هنالك عزم، وهنالك أشياء تخرج عن النفس بأن تغزو النفس، تهاجم النفس. فحديث النفس والهم أمران غير مؤاخذ بهما العبد، ومن فضله وكرمه علينا سبحانه وتعالى أن الله رفع عنا ما حدثت بها أنفسنا. فلذا الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هل قبل نزول الآية التي بعدها كانت تشمل الهواجس والخواطر، وكانت تشمل حديث النفس، وكانت تشمل الهم قبل الفعل؟ ولا أتكلم عن العزم، ولا أتكلم عن العزم. فإن شملت كانت منسوخة، رفع حكم، وإن لم تشمل، وإنما كانت الآية الثانية مبينة بالأولى، فحينئذ نقول الآية لم تنسخ، الآية محكمة. إذن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن الهام غير العازم في الحسنات تكتب له، وفي السيئات يعفى عنه. وهذا دلالة على أن الإنسان ضعيف، فخلق الإنسان ضعيفا. فمن ضعفنا ربنا جل في علاه سبحانه من كرمه علينا الذي يستحق هذا الكرم الشكر، والذي فيه دلالة واضحة أن آيات الله إنما جاءت وقد راعت ضعفنا، الله يريد منا أن يربينا وأن نحلق إلى الأخلاق العالية الفاضلة، إلا أن الله جل في علاه الذي شرع لنا هو الذي خلقنا، فخلقنا وهو يعرف ضعفنا، فله الحمد سبحانه أن رفع عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، وله الحمد سبحانه أن جبر كسرنا وأن رعى ضعفنا، وأنه سبحانه لم يؤاخذنا مؤاخذة تدخل الحرج علينا. فالله جل في علاه عفى عن الهواجس، عفى عن ما يهجم على الإنسان، عفى عن حديث النفس، عفى عن حديث النفس لو قوية فأصبح هما قبل أن يكون عزما. فالهم أقوى من حديث النفس، والهم أضعف من العزم، والهم أضعف من العزم. الله يحاسب على الهم بالخير دون الشر، لأن إرادة الخير خير وإرادة الشر شر، والإقلاع عن الشر خير، والمهم أن يقلع العبد عن الشر. ولذا كان العبد إذا هم بشر فأقلع عنه من أجله، من أجل جرائي كما في روايتين في البخاري، فإذا أقلع عن الشر مخافة الله عز وجل، فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. إذن الآن ننتقل إلى الإرادة الجازمة، ونتذكر الإرادة غير الجازمة لها حالتان. الحالة الأولى لا ثواب فيها ولا عقاب، والحالة الثانية فيها الثواب دون العقاب، والحالة الثانية فيها الثواب دون العقاب. نأتي الآن للإرادة الجازمة. الإرادة الجازمة وهي القصد والعزم تكون على أحد أمرين: الأمر الأول الجزم والعزم على فعل من أفعال القلوب، فهذا مما لا خلاف فيه أن صاحبه مثاب عليه إن كان المعزوم عليه خيرا، كالعزم على الإيمان ومحبة الصالحين، وإن كان الفعل سيئا فالعبد مؤاخذ معاقب عليه، كالذي يصمم على الكفر ويترك الإيمان، بل قال بعض أهل العلم من اعتقد الكفر كفر ومن رضي بالكفر كفر. فالجزم والعزم الذي لا تردد فيه، وإنما فيه الجزم والعزم الذي لا يعتريه أدنى تردد، إن كان فعلا قلبيا إن تعلق بطاعة وقع فيه الثواب، وإن تعلق بمعصية وقع فيه العقاب، وقع فيه العقاب. طاعات قلبية مثل الإيمان والكفر، مثل المحبة والبغض، الأشياء القلبية الخالصة، فهذا جزم وعزم قلبي خالص، فهذا ما لا خلاف فيه عند أهل العلم أن الذي ينوي الخير، الذي يجزم بالعمل القلبي الذي فيه الخير يثاب عليه، ومن لا يجزم لا، ومن إن تعلق الجزم بالمعصية يعاقب عليه، هذا مما لا خلاف فيه. النوع الثاني العزم على فعل من أفعال الجوارح، وهذا مما وقع فيه النزاع، هل يعاقب عليه الإنسان بمجرد العزم؟ نحن الآن تركنا الكلام عن الهم وحديث النفس والخاطر، نحن نتكلم الآن عن الجزم والعزم الذي لا تردد فيه. الأعمال القلبية الخالصة فيها ثواب وفيها عقاب باتفاق مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. الأمر الآخر الجزم في أفعال الجوارح، في أفعال الشرب مثلا، رجل العياذ بالله جزم أن يشرب خمرا جزما لا تردد فيه البتة، جزم لا تردد فيه البتة، فهل هذا الإنسان يعاقب يؤاخذ على قصده أم لا يؤاخذ؟ إن كان عملا قلبيا خالصا يؤاخذ قولا واحدا، يؤاخذ سواء في الطاعة أم في المعصية. أما العمل الذي هو ليس قلبيا محضا وإنما هو عمل من أعمال الجوارح، فالذي يذكره أهل العلم يذكرون الخلاف، يذكرون أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا يؤاخذ في العزم ويجعله داخل تحت حديث الهم، من هم بسيئة فلم يفعلها فغلب قيد لم يفعلها، فأدخل العزم على الهم وجعل فلم يعملها هو الأصل، وبالتالي قالوا أن العزم المؤاخذ به العبد إنما هو العزم الذي يترجم إلى عمل. هذا قول علماء الشافعي. في كلام الحافظ بن حجر لما ذكر أن ابن الباقلاني وهو من علماء الشافعية يقول أنه مؤاخذ به وإن لم يفعل، يعني خالف الشافعية ابن الباقلاني، يقول الحافظ عبارة الحافظ في الفتح يقول وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين واحتج على ما ذهب إليه بحديث القدسي فأنا أغفرها له ما لم يعملها. ابن الباقلاني قال ما لم يعملها، فإن عملها فإيش؟ فإن عملها فهو مؤاخذ به. عدم المؤاخذة قامت عليها أدلة كثيرة في الأعمال القلبية التي تبلغ إلى حد العزم، واستدلوا بأن الهم في اللغة العربية هو العزم، فهم يقولون هم بالشيء يهمه هما نواه، فإذا صح أن الهم هو العزم صح أنه لا مؤاخذة عليه. أرجو أن ننتبه. الذي يقول أن العمل القلبي، نحن نتكلم عن العمل القلبي قلنا يحاسب ويعاقب، نتكلم عن العزم الذي هو الذي يخص الجوارح ولا يخص العمل القلبي، فالذي لا يفرق بين العزم والهم بماذا قال؟ قال هو يؤاخذ وإن لم يترجم العمل. الذي لم يفرق قال هو يؤاخذ. فالصواب من أقوال العلماء أن العزم غير الهم، الصواب من أقوال العلماء أن الهم غير العزم، وأن الذي يهم فهذا عمل قلبي خالص تحت قدرة العبد. قال وهموا بما لم ينال، فسبب نزول هذه الآية أن بعض المنافقين حاولوا اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، فالله قال هموا بما لم ينال فهم جزموا. ولذا الإمام أحمد يقول الهم والمنال، هم خطرات وهم إصرار. الهم الذي يعقبه الحساب إنما هو الهم الذي يحاول صاحبه أن يترجمه، هم أرادوا وخرجوا عن كونه هما فحاولوا أن يفعل فعلا. فالهم الذي هو عزم غير الهم الذي هو ليس بعزم. فالهم الذي هو ليس بعزم كهم يوسف، والهم الذي هو إصرار وعمل كهم المنافقين في ما صنعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الهم الذي ليس هو بعزم كهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أقوام تخلفوا عن الجماعات، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا هم وصل للعزم، هذا هم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال، والحديث أيضا في الصحيحين وهو الحديث الآتي معنا في الباب الآتي من شخص مسلم، يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، فقلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هم، لكنه ما تترجم إلى إيه؟ إلى عزم. هم لم يترجم إلى عزم. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن مسعود لم يكن عزما، إذ لو كان عزما لوقع حقا. حتى الهم درجة، حتى الهم درجة، هنالك هم يكاد أن يقع لكنه لم يقع، وهنالك هم يقع. فإذا الهم نوعان: هم عزم وتصميم، وهم ليس كذلك. وهم العزم لا يكون إلا جازما، وعلى هذا دلت العربية: الذي تبع هم وعزم، هم وعزم، يجد هذا الفرق. والحديث: من هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليها، في رواية صححها ابن حبان الحاكم وهي عند أحمد في المسند، وهي من حديث قريب بن فاتك الأسدي، فيها قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليها. هذا الحديث يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفي، مطلق الهم لا يكفي. قال: من هم بحسنة، فإن فعلها كتبت له 10، وإن لم يفعلها كتبت له 1. في رواية عند أحمد يقول: يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليها، لكن ما وصل الأمر إلى الجزم. فإذا العزم الذي فيه لا تلكؤ فيه ولا تردد، فهذا يعاقب عليه الإنسان. فسأل ابن المبارك سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ فقال: إذا جزم بذلك. فما لم يقع جزم وهو العزم، فحينئذ العبد غير مؤاخذ، وإن قوي الهم وإن حرص على العمل. فهذا الذي يدل عليه، تدل عليه النصوص، وأن الإنسان مؤاخذ بجزمه وعزمه دون همه. لذا لو أردنا أن نوجه الآن الآيات ونعود لنبحث عن هل هذه الآية محكمة أم لا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قالوا: هي هذه الآية منسوخة، نسخها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال بهذا جمع كما سبق. ويمكن أن يرد على هذا بأشياء: أن الآية ليست بمنسوخة بمعنى أن الحكم قد رفع، وهذا ثبت عن عبد الله بن عباس، وثبت عن الحسن البصري وهو اختيار الإمام ابن جرير الطبري، وقال به بعض التابعين كما يأتي بعد قليل. قال ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز عن أن هذه الآية ليست منسوخة بمعنى مرفوعة، قال هذا هو الصواب، ذلك أن قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه معناه مما هو في وسعكم وتحت كسبكم، ويستصحب ذلك المعتقد والفكر. فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة، فبين الله لهم ما أراد بالآية الأخرى. إذن الآية الثانية بينت المراد من الآية الأولى ولم ترفع شيئا، كانوا مؤاخذين به ثم رفعت عنهم المؤاخذة. لو أن الآية الثانية رفعت أشياء كان يؤاخذ بها فرفعتها لكانت هي النسخ بالمعنى المتأخر، لكن النسخ بالمعنى المتقدم كما قلنا تشمل مطلق البيان، وهذا البيان إن بين على الوجه الذي فيه تفصيل ويرفع المتوهم في ذهن المخاطب، فبين الله مراده على وجه فيه تفصيل، فهذا البيان سواء كان تقييدا أو تخصيصا فهذا يسمى عند السابقين نسخا. فإذا حد المسألة أن الصحابة لما فهموا هل كان مراد الله من هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم الشيء الذي هو هواجس وخواطر وحديث نفس كانوا مؤاخذين به فأنزل الله الآية الثانية لترفع هذه المؤاخذة، أم أن الآية الثانية بينت المراد من الآية الأولى؟ فإن بينت كانت نسخا عند السابقين، وإن رفعت كانت نسخا عند اللاحقين المتأخرين. هذا حد المسألة وهذا ضابطها، ولا يبعد أن يكون من صرح بالنسخ من السلف أن يكون له مراد، ومن قال أنها ليست منسوخة أن يكون له مراد، كقول ابن عباس والحسن البصري وغيره قالوا إن هذه الآية ليست بمنسوخة. أخرج ابن جرير بإسناد ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال ابن عباس فإنها لم تنسخ، ولكن الله عز وجل إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم ما لم يطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو قوله يحاسبكم به الله حتى يزداد فضله على المؤمنين يوم القيامة ضمن الحساب، يقول لعباده ألا أخبركم بما حدثتم به أنفسكم ولم يطلع عليه الملائكة، يقول فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، قال ابن عباس وهو قوله يحاسبكم به الله. ثم يقول سبحانه وأما أهل الشك، يقول ابن عباس عن ربنا سبحانه أنه يقول وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب، وهو قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهذا كقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي من الشك والنفاق. انتهى كلام عبد الله بن عباس. إذن الله عز وجل يخبر المؤمنين فيغفر لهم ويخبر المنافقين ويعذبهم، وممن قال بعدم نسخ الآية عبد الله بن عباس، الحسن البصري، الضحاك، عطية العوفي، فهؤلاء قالوا أن الآية غير منسوخة. إذن معنى النسخ عندهم هنا، النسخ هنا يكون معناه البيان، معناه البيان. إذا فهمنا هذه الأمور نستطيع الآن أن نسمع أحاديث التي أوردها ابن كثير تحت تفسير الآية على عجلة، والمشكل ممكن نتحدث فيه، فإن المشكل علينا شيء فنحمد الله سبحانه وتعالى. نعيد نسمع الأحاديث التي ذكرها ابن كثير لنفهم كل آية أين، كل حديث أين نضعه وما هو صلته بالآية. نعم، نسمع الأحاديث.
عند رواه البخاري.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: روى البخاري عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسبه ابن عمر، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال: نسختها الآية التي بعدها، وهكذا ثبت. روي عن علي وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة أنها منسوخة بالتي بعدها.
هذه الآية لها صلة بالآيات المتبقيتين، وهما من أعظم الآيات في كتاب الله جل في علاه، وهما اللتان ختمت بهما سورة البقرة، وتأتينا وستأتينا لنبين إن شاء الله في درس غد أن هاتين الآيتين يعني من الكنوز التي تحت العرش، وأن هاتين الآيتين لم يقرأ أحد من هذه الأمة بحرف منهما إلا وقد آتاهم الله عز وجل، وفي هذا إشارة واضحة جلية إلى أن النصرة لهذا الدين، وإلى أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يحق الحق وأن يحق دينه، لأن الله عز وجل يقول: قد فعلت، قد فعلت. كلما يقرأ العبد الله يقول نعم، في رواية يقول قد فعلت، وهذا بيان درس غد إن شاء الله.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يفعلها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة.
إذن هذا في الهم وليس في العجز. عندنا هم حديث نفس خاطر، وعندنا جزم، والجزم عندنا له حالتان: جزم قلبي خالص، جزم في أفعال الجوارح، الجزم في أفعال الجوارح الذي تحت مقنة العبد يحاسب عليه الإنسان، لكن محاسبته ليست كمحاسبة الفاعل من حيث الدنيا. يعني لو أنا رجلا جزم أن يزني أو جزم أن يشرب الخمر جزما لا تردد فيه ولم يترجمه إلى عمل، فهذا لا يقام عليه الحد قولا واحدا، هذا لا يقام عليه الحد قولا واحدا إلا أنه يعاقب. والأدلة في ذلك كثيرة واختصرنا الكلام، ولكن كان أهم في هذا الدرس أن ننوع هذه الصور الأربعة، فتكون عندنا الأمور واضحة، المسائل التي فيها خلاف والمسائل التي فيها اتفاق، وأين وقع الخلاف ونحدد الخلاف. الخلاف المعتبر عند أهل العلم في الصورة الرابعة. إيش الصورة الرابعة؟ لعمل. التي فيها جزم ولم يترجم لعمل. التي فيها جزم ولم يترجم لعمل، هذه الصورة الرابعة هي التي فيها خلاف. والراجح أن الإنسان إن جزم فإنما يؤاخذ، الراجح أنه يؤاخذ لأنه تحت مكنة العبد، تحت مكنة العبد، فهذا مما لا يؤاخذنا الله عز وجل بما لا نستطيع، هذا تحت استطاعاتنا وتحت مكنتنا. والأعمال القلبية أشرف من الأعمال البدنية، الأعمال القلبية والنوايا أشرف من الأعمال القلبية. ولذا كان أبو شام المقدسي يقول رحمه الله: لو كان الأمر إلي لجعلت في كل بيت من بيوت الله فقيها لا هم له إلا أن يعلم الناس أحكام النية. لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد فقيها لا هم له إلا يعلم الناس أحكام النية. أحكام النية، 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 النية والعمل القلبي التي هي تحت الاستطاعة وتحت القدرة هي أصل التزكية، هي التي يتفاضل فيها الخلق، أبو بكر بن عياش يقول: ما سبقكم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقرها هنا وأشار إلى قلبه. أبو بكر نال مرتبة الصديقية بالنية، بالنية. فالنية وكيف تتعامل مع الله عز وجل قبل العمل هو الذي يساعدك أن تضاعف. إلى كم تضاعف النية؟ يعني كما ذكرنا في الحديث نص صريح في هذا، نص صريح واضح جدا عندنا. قال: هم فعملها، إذا هم بحسنة ولم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها. إشارة واضحة إلى أن درجة الحسنات لها صلة بالنوايا، لها صلة بالنوايا. لذا يعني من أراد أن يحرص على العمل كل الحرص يعني يحسن نيته، يحسن نيته كثيرا ويجهد في تحسين نيته. لحظات الصفاء ولحظات القرب من الله هذه لحظات استفد منها أكثر من العمل الصالح، وحافظ عليها، حافظ عليها حتى تبقى في تقدم ولا تتأخر. إذا وصلت لحالة معينة ابتهلها، ابتهلها خيرا وقدمها لها. لذا علماؤنا الكبار رحمه الله بين المواسم العظيمة كانوا يضعون الصدقات. مثلا شيخ الإسلام يقول عنه من لازمه، يقول: كان قبل أن يخرج إلى صلاة الجمعة يتصدق ولو بكسرات خبز. كل اللي عنده كسرات خبز أصلا يحملها معه يتصدق بها على الفقراء. موسم الجمعة موسم عظيم، فموسم الله رب أصحاب الصحابة أن يقدموا بين يدي مناجاة رسول الله صدقة. قبل أن تذهب لرسول الله وتتكلم معه قدم صدقة. هذا مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقام عالي، مقام كبير. وليست العبرة بمناجاة، العبرة بعظم المقام. فالطاعة العظيمة تقدم بين يديها طاعات، قدم بين يديها طاعات، حسن نيتك وبدون الذي تستطيع، جاهد ما تستطيع حتى تستطيع أن تصل إلى أن تكون الحسنة بسبعمائة ضعف. ما تبقى تطمع أن الحسنة تبقى بمثلها أو الحسنة بعشر أضعافها، اجهد أن تأخذ أكبر نصيب. لذا الإنسان الموفق له نية في سكوته، له نية في كلامه، له نية في قعوده، وله نية في منامه، له نية في جوعه، وله نية في شبعه، له نية في شبعه. يعني انوي، قول: والله أنا أريد أكل، أريد أطأ أهلي ليلة، أريد أطأ أهلي، أريد ولد صالح، ولو ما جاء الولد، ولو المرأة ما لها رحم كما يقولون. يعني بعض النساء تقول ما تحمل، يعني يائسا من المحيط. فإنوي هذه النية، أنت ماشي إيش خسران، إنوي هذه النية. فإنوي في كل عمل، في شبعك إنوي نية، في جوعك إنوي نية، في كل ما تستطيع أن تفعل وتنوي نية إنوي نية. الله عز وجل يحاسبك على نيتك، الله عز وجل يحاسبك على نيتك. نعم.
ولفظ مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وروى مسلم عن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال: تلك صريح الإيمان.
من الراوي عن عبد الله في الأصل؟ الأصل من كثير. الراوي عن عبد الله من؟
مش عندي.
هنا عندك الأصل؟ من عنده أصل الكتاب ليس المختصر؟ أصل الكتاب عند من؟ من الراوي عن عبد الله؟
علقمة.
علقمة. إذن من هذا؟ هذا ابن مسعود. إذا كان علقمة فهذا عبد الله بن مسعود. حديث مسلم عن عبد الله علقمة، قال عبد الله ولم ينسبه، فلا يراد به إلا ابن مسعود. علقمة كوفي وابن مسعود كوفي. وابن عباس، ابن عباس طائفي، مات في الطائف، آخر حياته استقر في الطائف رضي الله عنهم جميعا. طيب نكتفي بهذا القدر، ونأتي إن شاء الله لشرح الآيتين المتبقيتين من سورة البقرة في الدروس القادمة. صلى الله عليه وسلم. وفقنا لما يحب ويرضى.